إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الجمعة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 16. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت: قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهانة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. الحديث الثاني: قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. الحديث الأخير: قال حدثنا عدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. هنا موضوع هذا الباب: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. هنا الإمام البخاري رحمه الله يرجح مذهب جمهور الفقهاء أن وقت صلاة الجمعة مثل وقت صلاة الظهر، مثل وقت صلاة الظهر، يعني يبدأ وقت صلاة الجمعة بعد زوال الشمس، وزوال الشمس هو تحرك الشمس من منتصف السماء إلى جهة الغروب، يعني الشمس تأتي من المشرق وتظل تتحرك في اتجاه المغرب حتى تصبح في كبد السماء أو في وسط السماء بالضبط، هنا يكون منهيا عن الصلاة، ثم بعد ذلك أول حركة لها في اتجاه الغروب، فيعتبر هنا بداية وقت صلاة الظهر، بداية وقت صلاة الظهر. ويمكن يعني حساب وقت صلاة الظهر بطريقة دقيقة إذا يعني عرفت وقت الشروق ووقت الغروب، تجيب وقت الشروق ووقت الغروب تنظر كم ساعة بينهما، تقسم هذه الساعات بالضبط، يعني في المنتصف يكون وقت الظهر بالضبط، في منتصف الوقت ما بين الشروق والغروب، يعني مثلا يعني لو كان الشروق مثلا في الساعة مثلا السابعة والنصف، خليها مثلا نقول الساعة الثامنة مثلا الشروق، والغروب مثلا في الساعة الخامسة مثلا، فتيجي تحسب يعني من الساعة مثلا الثامنة إلى الساعة الخامسة، فتشوف يعني كم ساعة بينهما، يعني من 4 و5 تسع ساعات، تقسمها بالنصف بالضبط، يعني 4 ساعات ونصف، تضيف 4 ساعات ونصف على الساعة 8 يطلع كم؟ 12 ونصف مثلا، يعني يعتبر هذا إيه؟ هذا لو الشروق الساعة 8، بس الآن مثلا الشروق 7 و مثلا 41 دقيقة ولا كذا، فالقصد يعني أنه بهذه الطريقة يعني تعرف وقت الزوال اللي هو يعني بداية تحرك الشمس من منتصف السماء إلى اتجاه الغرب، وطبعا سابقا كانوا يعرفون هذا عن طريق الظل، يعني لو غرزت مثلا عصا في الأرض أو شيء تجد الظل عندما تكون الشمس في المشرق يكون الظل في اتجاه الغرب، ويظل الظل يقصر يكون طويلا، وقت عندما تكون الشمس في بداية الشروق يكون الظل طويلا في اتجاه الغرب، ويظل الظل يقصر 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 لغاية ما يصل إلى منتهى القصر لأقصر يعني شيء، عندما تكون الشمس في منتصف السماء، أول ما تبدأ الشمس في الحركة في اتجاه الغرب يبدأ الظل يطول مرة أخرى وينعكس اتجاهه، بعد ما كان لما كانت الشمس في الشرق كان الظل في الغرب، لما كانت الشمس في الغرب يصبح الظل في الشرق، دائما الظل عكس الشمس. فأول يعني زيادة للظل بعد بلوغه منتهى القصر، هذا يعتبر بداية وقت الظهر. فالإمام البخاري رحمه الله يقول وقت الجمعة إذا زالت الشمس، وقت الزوال هو يعني عند تحرك الشمس من منتصف السماء، هذا يعتبر بداية وقت صلاة الجمعة، فجعل وقت الجمعة مثل وقت صلاة الصبح. قال وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث رضي الله عنه، هؤلاء مجموعة من الصحابة رضي الله عنه كانوا يصلون صلاة الجمعة بعد الزوال مثل وقت صلاة الظهر. طبعا هو اقتصر على ذكر هؤلاء الصحابة لأن هناك من خالفهم من الصحابة رضي الله عنهم، وبعضهم يعني خير من هؤلاء رضي الله عنهم، يعني أبو بكر رضي الله عنه كان يصلي قبل الزوال، يعني هو ذكر يعني هذا قال هذا قول عمر، طيب قول أبي بكر ما هو؟ أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، وكان أبو بكر رضي الله عنه يصليها قبل الزوال، وهناك يعني أدلة سنذكر بعضها إن شاء الله تدل على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، وأن الجمعة ليست مثل الظهر. وعمل بهذا جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فجاء عن عبد الله بن سيدان رحمه الله رجل من كبار التابعين قال شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار. عبد الله بن سيدان يقول شهدت صلاة الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار. قبل نصف النهار معناها قبل الزوال، يعني كان يخطب ويصلي وينتهي من الصلاة ولم ينتصف النهار بعد. قال وشهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار. وهذا يعني معنى أن عمر أيضا يعني كما روى عنه عبد الله بن سيدان كان يعني يصلي الجمعة ينتهي من صلاة الجمعة بالضبط مع انتصاف النهار، لكن أبو بكر كان يخطب ويصلي وينتهي ولم ينتصف النهار بعد، أما عمر فكان يعني يخطب ويصلي فانتهي من صلاة الجمعة يعني مع انتصاف النهار بالضبط. وهذا الأثر صححه الشيخ الألباني رحمه الله وصححه كثيرون من الحفاظ يعني من قبل. وبالنسبة لعمر رضي الله عنه أورد الشارح رحمه الله اختلاف الروايات عن صلاة الجمعة في عهد عمر، فالبعض يعني ذكر أن عمر كان ينتهي وقت انتصاف النهار، والبعض ذكر أنه كان يصليها بعد الزوال، وربما يعني كان ينوع يعني يفعل هذا تارة وهذا تارة لطول أيام خلافته، فكل روى يعني شهد عنه. على كل حال يعني كما ذكرنا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يرون يعني جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، وأخذ بهذا الإمام أحمد رحمه الله فقال إن وقت صلاة الجمعة هو يعني هو وقت صلاة الضحى، يعني يبدأ من بداية وقت صلاة الضحى، يعني بداية وقت الجمعة من بداية وقت صلاة الضحى، يعني بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة تقريبا، يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد حوالي ربع ساعة تقريبا من طلوع الشمس من وقت الشروق يبدأ الوقت الذي تجوز فيه صلاة الجمعة، ويظل وقت الجمعة ممتدا إلى دخول وقت العصر عند مصير ظل كل شيء مثله اللي هو وقت صلاة العصر. فإذا يبدأ وقت صلاة الجمعة مع بداية وقت الضحى، وينتهي وقت صلاة الجمعة بدخول وقت صلاة العصر. فهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وأما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي فقال وقت صلاة الجمعة مثل وقت صلاة الظهر، يبدأ من الزوال وينتهي عند مصير ظل كل شيء مثله. طيب، بالنسبة بالنسبة لأدلة الذين قالوا بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال، لهم أدلة، منها حديث سهل بن سعد. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا طبعا هذا الحديث في الصحيحين، وقالوا إن الغداء والقائلة يعني في العادة يكونان بعد الزوال، الغداء والقائلة يعني يكونان بعد الزوال، فإذا كانوا يصلون الجمعة ثم يتغدون ويقيلون، فهذا معناه أنهم كانوا يصلونها قبل الزوال. هناك يعني أصرح من هذا حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس. رواه مسلم. قال: كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وهذا معناه أيضا أنهم إن كانوا ينتهون من صلاة الجمعة ويذهبون إلى الجمال يعني، وهذا كله قبل زوال الشمس. وكذلك يعني حديث عبد الله بن سيدان الذي ذكرناه قبل قليل، وقد رواه الإمام أحمد يعني له تتمة، يعني قال: ثم صليتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار. يعني عثمان كان يعني ينتهي من الصلاة والخطبة بعد الزوال. فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. هكذا يقول إيه عبد الله بن سيدان، يقول يعني أنا أبو بكر كان يصلي قبل الزوال وما كان أحد يعيب ذلك ولا ينكره. فدل هذا على يعني استقرار هذا الأمر في عرف الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك من الصحابة الذين كانوا يصلون صلاة الجمعة قبل الزوال عبد الله بن مسعود وجابر ومعاوية رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يصلونها قبل الزوال. وورد أن معاوية وابن مسعود يعني صلوا الجمعة ضحا، صلوا الجمعة ضحا يعني في وقت صلاة الضحى صلوا الجمعة، وكانوا يعجلون بها يعني في أول النهار، ويصليها معهم عدد يعني غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة يعني أن بعض الفقهاء يعني حكى الإجماع على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، وكان طبعا هذا الإجماع ليس صحيحا يعني لوجود المخالفين، ولكن يعني كونهم حكوا الإجماع يعني دليل، هذا دليل على كثرة يعني القائلين بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال. طبعا في المقابل الفريق الآخر له يعني أدلة، منها يعني القياس على الظهر، قال إن صلاة الجمعة هي بديل عن صلاة الظهر وتأخذ أحكام الظهر فيكون وقتها وقت الظهر. وكذلك أيضا استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني حين تزول الشمس. وكذلك عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. والحديث في صحيح مسلم، لكن يعني يجاب عن هذه الأحاديث لأنها تحمل على التنوع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي الجمعة قبل الزوال وأحيانا يصليها بعد الزوال، يعني ورود بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعد الزوال، هذا لا يعارض الأحاديث التي فيها أنه صلى قبل الزوال، ويحمل على أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا تارة وهذا تارة، فيكون ذلك جائزا وذلك جائزا. هنا الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس مهنة أنفسهم، ومهنة أنفسهم يعني خدم أنفسهم، لم يكن لهم خدم الناس يعني في أول الإسلام وكذا قبل انتشار الفتوحات الإسلامية وكذا، كان الناس مهنة أنفسهم يعني يخدمون أنفسهم ويعملون بأنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، كانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم. وما معنى راحوا؟ ما معنى راحوا؟ الإمام البخاري رحمه الله فسر الرواح بأنه الإيه؟ بأنه يعني الانتقال من مكان إلى مكان بعد الزوال، على أساس يعني أن العرب إيه تقول الغدو والرواح، يقال مثلا غدا وراح، غدا يعني انتقل مثلا من مكان إلى مكان قبل الزوال، فيقال غدا إلى المسجد أو غدا إلى كذا أو كذا، يعتبر إيه انتقل إليه قبل الزوال. لكن راح يعني بعد الزوال، عند الانتقال من مكان إلى آخر بعد الزوال فيقال راح. فهنا الإمام البخاري هو يعني مذهبه مثل الجمهور، يقول أن صلاة الجمعة تكون بعد الزوال، فاستشهد بهذا الحديث وجعله أول دليل له، قال: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، يعني في ثياب العمل التي يعملون فيها، يعني كانوا يعملون ويخدمون أنفسهم، فيزرعون ويعني يحلبون يعني الإبل، يعني الإبل والغنم وكذا، ويقومون يعني بشؤونهم من الصناعات المختلفة والمهن المختلفة، ثم راحوا في هيئتهم إلى الجمعة. هنا الإمام البخاري فسر يعني راحوا يعني ذهبوا إلى المسجد بعد الزوال لصلاة الجمعة، وكانوا إذا راحوا راحوا في هيئتهم. فقيل لهم: لو اغتسلتم، قيل لهم الذي قال لهم هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، إن الناس يعني كانوا يعرقون، يأتون يعني وعليهم العرق وكذا، وربما يعني تغيرت رائحتهم بسبب يعني أنهم يأتون بثياب العمل التي عملوا فيها وكذا، وكانوا يعملون أعمالا شاقة، وخاصة أيضا أنه في أول الإسلام يعني كان بالناس فقر، وكانوا يعني يلبسون الصوف أحيانا في الحر، ليس لهم ثياب يعني غير الصوف، حتى في أحيانا في الحر يلبسون ثيابا من الصوف وكذا، فيعرقون فيها وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لو اغتسلتم، وقال لهم أيضا يعني لو اتخذ أحدكم ليوم الجمعة ثوبين سوى ثوب مهنته، يعني يتخذ ثوبين للصلاة سوى ثوب مهنته، يعني غير الثوبين، والثوبان يعني الإزار والرداء، يعني كانوا يلبسون إزارا ورداء، فثوب يعني يستر النصف الأعلى وثوب يستر النصف الأسفل من البدن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصاهم أن يتخذوا ثوبين لا يعملون فيهما، ويخصصون هذين الثوبين للصلاة، ويغتسلون قبل الذهاب إلى المسجد حتى لا يتأذى أحد يعني من يعني العرق والرائحة وكذا، وحتى يذهبوا إلى المسجد في أطيب هيئة وأحسن حال. فهنا وضع موضع الاستشهاد يعني قول عائشة رضي الله عنها: كانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئة. لكن الجواب عن هذا يعني أجيب عن هذا بأن كلمة الرواح أحيانا تطلق في لغة العرب على الذهاب أو المجيء يعني بصفة عامة من مكان إلى مكان بغض النظر عن كونه قبل الزوال أو بعد الزوال، يعني هو في الأصل يعني في أصل الاستعمال أن الرواح هو الانتقال من مكان إلى آخر بعد الزوال، لكن صارت يعني تطلق وتستعمل في لغة العرب على الانتقال من مكان إلى آخر ولو قبل الزوال. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، يعني حتى بخصوص الجمعة بالذات النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ الرواح في الذهاب إلى المسجد في الساعة الأولى بعد الفجر، سماه رواح، وهذا يدل على أن كلمة الرواح في لغة العرب ليست مقصورة فقط على يعني على الانتقال يعني بعد الزوال، وإنما تطلق أحيانا على يعني الذهاب من مكان إلى مكان ولو قبل الزوال، وهذا استعمل في الجمعة خاصة. فما دام الذي يذهب بعد الفجر إلى المسجد يقال له راح في الساعة الأولى، فهذا معناه أنه يمكن أن يحمل حديث عائشة رضي الله عنها أن كان الناس إذا راحوا يعني إذا غدوا إلى المسجد أو توجهوا إلى المسجد. طيب نعم نعم، بالنسبة لحساب الساعات يعني في مذهب الجمهور خلافا للإمام مالك، خلافا للإمام مالك رحمه الله، جمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا هذه الساعات على طريقة عد العرب للساعات، يعني بتقسيم النهار إلى ست ساعات قبل الزوال وست ساعات بعد الزوال، وكانوا يقسمون الليل أيضا إلى اثنتي عشرة ساعة، يعني العرب كانوا يقسمون النهار إلى اثنتي عشرة ساعة والليل إلى اثنتي عشرة ساعة، وكانوا يعتبرون يعني أن الزوال هو الذي يقسم النهار إلى نصفين، ست ساعات قبل الزوال وست ساعات بعد الزوال. لكن هذه الساعات طبعا مقارنة بالساعات الاصطلاحية المتعارف عليها الآن، ساعة يعني في لسان العرب قد تزيد قليلا أو تنقص، قد تزيد قليلا أو تنقص قليلا على اعتبار أن الليل والنهار يطولان ويقصران يعني باختلاف الفصول الصيف والشتاء، فلذلك مثلا كانوا يعني يعتبرون أن ساعات النهار في الشتاء تكون قصيرة بينما ساعات النهار في الصيف تكون طويلة، ساعات الليل في الشتاء تكون طويلة، ساعات الليل في النهار تكون، ساعات الليل في الصيف تكون قصيرة. نعم، فإذا الساعة يعني ممكن بعرفنا الحالي ممكن مرات تكون ساعة وربع تكون أو تكون ساعة إلا ربع أو شيء زي كده، وأحيانا تكون ساعة ساعة إذا كان النهار 12 ساعة بالضبط، إذا ساعتنا تكون مثل ساعتنا. فمن راح في الساعة الأولى عند الجمهور أن الساعة الأولى يعني طبعا هو في اللغة يعني الساعة الأولى تبدأ من بعد الشروق، من بعد الشروق إلى الزوال، ولكن قالوا يعني في ساعات الجمعة الساعة الأولى تبدأ من بعد الفجر لغاية نهاية الساعة الأولى في لغة العرب، يعني طبعا الذي ذهب بعد الفجر مباشرة إلى المسجد فيعتبر راح في الساعة الأولى، وإن كان يعني لغة يعتبر راح قبل بداية الساعة الأولى، لكن يعتبر يعني له إيه قرر بدنا مثل الذي راح في الساعة الأولى، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة وهكذا. وحتى هذا الحديث أيضا من ضمن أدلة الحنابلة، قالوا لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خمس ساعات، قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، من راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا. فإذا حضر الإمام طويت الصحف وجلست الملائكة يستمعون الذكر، وفي أول الحديث إن الملائكة يقفون يوم الجمعة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، الملائكة يوم الجمعة يقفون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا إلى آخره. قال فإذا حضر الإمام طويت الصحف وجلست الملائكة يستمعون الذكر، يعني يستمعون إلى خطبة الجمعة، الملائكة يحضرون خطبة الجمعة ويجلسون مع المصلين ويطون الصحف التي يسجلون فيها أسماء الحضور الذين حضروا الجمعة، أي شخص يحضر بعد يعني صعود الإمام على المنبر خلاص ما يسجل في الصحف أنه من ضمن يعني الذين حضروا الجمعة. فهنا يعني من ضمن أدلة الحنابلة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خمس ساعات، ثم قال بعد الساعة الخامسة فإذا حضر الإمام جلس في الملائكة ويستمعون الذكر، هذا معناه أن الإمام يمكن أن يحضر بعد الساعة الخامسة، مع أن الزوال لا يكون إلا بعد اكتمال الساعة السادسة، بعد انتهاء الساعة السادسة بالضبط يبدأ وقت الزوال. فلو كان وقت الجمعة يعني صلاة الجمعة لا تصلى قبل الزوال لما يعني انتهى من الساعات الخامسة، فهذا معناه أن الإمام يمكن أن يبدأ صلاة الجمعة في الساعة الخامسة أو يبدأ في الساعة السادسة ولا يكون الزوال قد حضر بعدها. طيب، قلنا هذا خلاف الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله يقول يعني هي الساعة الأخيرة مقسمة إلى 6 ساعات. الإمام مالك يقول الساعة الأخيرة اللي هي آخر ساعة قبل الزوال يعني مقسمة إلى 6 أجزاء، كل الساعات التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم. الساعة أيضا تأتي في لغة العرب ومعنى الفترة من الزمان أو مدة من الزمان، لها استعمال آخر، معنى الساعة يعني مدة من الزمن. فالإمام مالك رحمه الله يقول يعني أنه ليس هناك يعني فضل للذهاب إلى الجمعة من بعد الفجر يعني أو من أول النهار، وإنما هذه الساعات يعني هي إيه تقسيم لآخر ساعة قبل الزوال. شوف آخر ساعة قبل الزوال هي يعني ممكن تكون حوالي ساعة بعرفنا الحاضر أو ساعة وربع أو أقل قليلا أو أزيد قليلا. فهذا الوقت يعني هو إيه مقسم إلى خمسة أجزاء، الذي يذهب في خمسه الأول كأنه قرب بدنه، وفي خمسه الثاني بقرة، وهكذا يعني تصبح كل ساعة منهم يعني حوالي 10 دقائق كده ولا شيء زي كده، 11 دقيقة. فهذا على مذهب مالك رحمه الله. نعم. هو طبعا الذي يحضر يعني بعد صعود الخطيب او على المنبر وبعد بدء الخطبه يكتب له ان شاء الله اجر الجمعه، لكن ليس هؤلاء الملائكه الذين ارسلوا خصيصا يعني للوقوف على ابواب المساجد وكتابه المصلين، يعني هؤلاء يعني كلفوا بمهمه معينه ويصعدون بهذه الصحف، ويكون لاصحابها يعني اجر خاص وثواب يعني مخصوص، غير طبعا الملكين يعني حافظين يعني إن عليكم لحافظين كرام وكاتبين يعلمون ما تفعلون. كل إنسان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يكتبان الحسنات والسيئات، فهذان يكتبان لكل إنسان يعني ما عمل، ويكتبان له يعني أنه صلى الجمعة حتى لو جاء في أثناء الخطبة أو جاء يعني حتى في أثناء الصلاة، أو يعني يكتب له ما عمل من خير أو شر، كل ذلك يكتبه الملك. لكن هناك ملائكة آخرون يعني أرسلهم الله تعالى خصيصا لأجل الوقوف على أبواب المساجد يوم الجمعة وتسجيل أسماء الداخلين إلى المسجد في صحف يعني أخرى مخصوصة غير صحيفة الإنسان العادية التي تكتب فيها أعماله. طيب، بعد ذلك يعني الحديث الثاني وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وهذا حديث أوردناه قبل قليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، فهذا يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بعد الزوال، ولكن كما ذكرنا يعني يحمل على أنه في بعض الأحيان، وهو معارض بأحاديث أخرى فيها أنه صلى الجمعة قبل الزوال، فيحمل على أن هذا من باب اختلاف التنوع. والحديث الأخير حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة، كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة، قيلولة هي الاستراحة، النوم يعني في منتصف النهار. فبعض أهل اللغة يعني ذكروا أن القيلولة في العادة لا تكون إلا بعد الزوال، قالوا القيلولة لا تكون إلا بعد الزوال عادة. وكان الصحابة رضي الله عنهم كانت عادتهم أنهم في الأيام الأخرى كانوا يقيلون قبل الظهر، كانوا يقيلون قبل الظهر يعني يستريحون شيئا قبل صلاة الظهر، يعني بعد الزوال يقيلون يستريحون مثلا فترة ثم يذهبون إلى المسجد ويصلون الظهر، يعني كانوا ربما أخروها خاصة في أيام الحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بتأخير الظهر في شدة الحرب وبلادهم الحارة، فكانوا يعني يؤخرون الظهر شيئا ويقيلون يعني ثم يذهبون إلى صلاة الظهر بعد القيلولة. لكن يوم الجمعة هنا يعني قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة، كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. فهنا يعني طبعا هذا الحديث يعني مما استدل به، مما استدل به الحنابلة، يعني الحنابلة قالوا هذا دليل لنا وليس علينا، لأن القيلولة تكون وقت الزوال، وهم في يوم الجمعة بالذات كانوا يصلون الجمعة أولا ثم يقيلون بعد الجمعة، فمعناها أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال بخلاف الظهر كانوا يقيلون أولا ثم يصلون الظهر. لكن يعني كما ذكر الشارح يعني وجه استشهاد الإمام البخاري بهذا الحديث أنه فسره على أنهم كانوا يبدأون بالصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر، أنهم كانوا يقيلون ثم يصلون، فأراد أن يستدل به على مشروعية التبكير بصلاة الجمعة ولكن في وقت يعني في وقتها اللي هو بعد الزوال على مذهب البخاري، يعني يقول أنهم كانوا يصلون الجمعة بعد الزوال ولكن كانوا يبكرون بالجمعة ويعجلون بها ثم يذهبون ويقيلون بعدها، يعني قال أنهم كانوا يصلون الجمعة يعني كأنه أراد أن يقول نعم صلاة الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال ولكن كانوا يبكرون بها ويعجلون بها، وأراد أن يقول أيضا أن الأحاديث التي فيها أنهم صلوا الجمعة قبل الزوال أو صلوا الجمعة ثم انصرفوا ولم تزل الشمس أو كذا، أراد أن يقول أنها يعني ما يقصد بها التعجيل بالصلاة والتبكير بها لكن تصلى بعد الزوال مثل الظهر. لكن في الحقيقة يعني الحديث يعني دلالته على ما ذهب إليه الحنابلة، يعني أن الجمعة يجوز أن تصلى قبل الزوال، دلالته على ذلك يعني أظهر وأوضح. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أورد الشارح أنه جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الجمعة ضحا، صلى الجمعة ضحا وقال خشيت عليكم الحر، صلى الجمعة ضحا وقال خشيت عليكم الحر، رواه ابن أبي شيبة. وكذلك أيضا جاء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه كان يصلي الجمعة ضحا، كان يصلي الجمعة في وقت الضحى. فإذا يعني صلاة الجمعة قبل الزوال فعلها جماعة من الصحابة، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وآخرون، وكان هناك بعض الصحابة يصلونها بعد الزوال. وعمر اختلف عنه، اختلفت الرواية عنه، البعض روى عنه أنه كان يصلي قبل الزوال والبعض روى عنه أنه كان يصلي بعد الزوال. فالخلاصة يعني أن الأمر إن شاء الله فيه سعة وفيه تيسير بحمد الله، وأنه يجوز يعني صلاة الجمعة قبل الزوال ويجوز صلاتها بعد الزوال بإذن الله. طيب هل يوجد سؤال أشياء؟ تفضل. طيب الباب الذي بعده إن شاء الله نأخذه ونتوقف عنده إن شاء الله. قال باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. طيب هنا الباب يعني باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة، يعني هل ينطبق على الجمعة ما ينطبق على صلاة الظهر؟ صلاة الظهر النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بتأخيرها إذا اشتد الحر، قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، يعني أخروا صلاة الظهر حتى يبرد الجو. وذكرنا يعني قبل ذلك أن هناك اختلافا بين الفقهاء في مسألة يعني ما إذا كان الجو حارا ولكن المكان الذي سيصلى فيه بارد. وطبعا الحكمة من تأخير الظهر في وقت الحر حتى يعني يخشى الناس في الصلاة ولا يكونون يعني متأذين أثناء الصلاة بالحر الشديد. فطبعا تظهر هذه الحكمة إذا كان الطريق إلى المسجد ومكان الصلاة في المسجد حارا فهنا يشرع التأخير. لكن إذا كان الطريق إلى المسجد باردا والمسجد باردا رغم أن الجو حار، طبعا الفقهاء سابقا يعني ما كان في تكييف ولا كذا، لكن كان توجد طرق مظللة أحيانا، يعني بعض المدن الإسلامية كانوا يعني يبنون المسجد في وسط المدينة ويجعلون طرقات من مختلف الجوانب، يعني طرقات مظللة ومسقوفة وكذا. فقالوا إذا كانت يعني إذا كانت الطرقات يعني مسقوفة ومظللة والمسجد يعني مظللا والناس يعني رغم أن الجو حر ولكن لا يعانون من الحر، فهل يسن التأخير أيضا أم لا؟ بعض الفقهاء يقول يسن التأخير، قالوا يسن التأخير يعني مطلقا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتأخير في وقت الحر بغض النظر عن كون الطريق إلى المسجد يعني والمسجد حارا أو باردا. والرأي الآخر قال يعني ينظر إلى العلة، يعني إذا زالت العلة زال الحكم، وهي العلة في التأخير الحر وكذا. فإذا زالت العلة يعني بالتظليل أو طبعا حاليا بالمكيفات ويعني أجهزة التبريد وكذا، فتكون العلة قد زالت ولا يكون هناك يعني فضل لتأخير الظهر. على كل حال يعني الظهر يستحب تأخيرها في شدة الحر، فهل الجمعة مثل الظهر أيضا يستحب تأخيرها في شدة الحر أم لا؟ فهنا الإمام البخاري رحمه الله أورد حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، في وقت البرد يبكر بالصلاة يعني يعجل بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني أخرها، أبرد بالصلاة يعني أخرها في وقت اشتداد الحر، يؤخرها حتى تذهب شدة الحر وتخف الحرارة شيئا. قال يعني الجمعة. هنا أورد اختلاف الروايات، من الذي قال يعني الجمعة؟ هل هو أنس أو هو التابعي الذي يروي عن أنس أو كذا؟ فبعض الروايات فيها أن هذا من كلام أنس، يعني أن أنسا قصد صلاة الجمعة ويعني أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الجمعة إذا اشتد الحر. والرأي الآخر قالوا إن أنسا رضي الله عنه كان يتكلم عن صلاة الظهر، والتابعي هو الذي قال يعني الجمعة. فعلى كل حال يعني الشارح يعني رجح أنه ليس هناك يعني نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص الجمعة، ولكن أنسا رضي الله عنه قاسها على صلاة الظهر، قاسها على صلاة الظهر، قال يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بتأخير الظهر إذا اشتد الحر فالجمعة تقاس عليه. لكن قال الشارح لكن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة بينهما، لكن الجمعة ليست مثل الظهر في كل الأحكام، هناك طبعا اختلافات في الأحكام بين صلاة الظهر وبين صلاة الجمعة، فلا يلزم بالضرورة أن الجمعة تقاس على الظهر، خاصة أن الجمعة بالذات وردت فيها أحاديث أخرى باستحباب تبكير الجمعة وتعجيل الجمعة وأنهم كانوا يبكرون بصلاة الجمعة وكذا. فيعني الخلاصة يعني أن الأرجح أن الجمعة لا تقاس على الظهر في هذا الحكم، ولو مسألة استحباب تأخير الظهر في شدة الحر، فالراجح أن الجمعة لا تقاس على الظهر في هذا، وإن كان يعني بعض السلف وبعض الفقهاء قالوا تقاس على الظهر، لكن الأرجح أن الجمعة بالذات ورد فيها يعني استحباب التبكير، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الجمعة يوما بسبب شدة الحر. بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. في سؤال أو شيء؟ نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. من لم يأكله أصابه دخانه أو غباره. نعم. هذا الحديث يعني من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا ومن لم يأكله أصابه غباره ومن لم يأكله أصابه غباره، يعني قلما ينجو أحد يعني من الربا في آخر الزمان يعني بسبب انتشاره، ومن لم يعني يقع في الربا يعني صراحة يعني أصابه أشياء منه يعني بغير تعمد يعني وبغير قصد وكذا، وحتى لو كان يعني معفوا عنه. طبعا في وقتنا الحالي هذا تقريبا كل عقود الكهرباء، عقود التليفونات، عقود كذا، كلها شروط ربوية يعني للأسف حتى في البلاد الإسلامية وكذا. أي عقد مثلا لو دخلت عقد كهرباء مثلا إلى مسكنك أو كذا، ولك إذا تأخرت مثلا عن تسديد الفاتورة تتحمل مثلا غرامة قيمتها كذا وكذا، عقود الهواتف كذا يعني وهكذا، يعني فكل هذه شروط يعني ربوية دخلت في أشياء كثيرة، ومعظم العقود والتعاملات الآن يعني قل ما تخلو من شروط يعني ربوية تكون في العقد يعني كلها، يعني إذا تأخرت عن سداد كذا يتحقق غرامة كذا. طبعا حكم هذه العقود يعني أنك يعني يجوز أن تتعاقد بهذه العقود، ويكون نيتك يعني وقت التعاقد أنك إن شاء الله لن تتأخر وأنك يعني ستسدد في الوقت ولن تتحمل هذه الغرامة. طيب إذا حصل شيء يعني خارج عن إرادة الإنسان، أنت يعني كنت فعلا عازما على التسديد في الوقت وحصل يعني شيء يعني خارج عن إرادتك وتأخرت عن السداد مثلا، وعقد شيء يعني ضروري ما تستطيع تستغني عنه مثل الهاتف أو الكهرباء أو الماء أو كذا، وأجبرت على سداد غرامة، وحتى مثلا تكسب ضرائب مثلا عليك ضرائب وكذا، وبعدين تأخرت عن السداد يكون عليك فوائد ربوية على الضريبة نفسها أو على كذا. فإذا اضطررت إلى السداد شيء يعني وأنت يعني كاره له، اضطررت إلى السداد ويلحقك ضرر يعني إذا لم تدفع هذه الزيادة وكذا، فيكون يعني ذلك عذرا إن شاء الله، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من لم يأكله أصابه غباره، يعني أصبحت معظم عقود الناس وتعاملات الناس وكذا يعني فيها يعني شروط ربوية وفيها يعني أشياء من الربا تدخل فيها يعني إلا ما من رحمه. نعم نعم بارك الله فيك. نعم كما ذكر أخونا يعني معظم الناس يعني تجهل يعني أشياء الربا، يعني أبواب كثيرة وله تفصيلات كثيرة، وكثير من الناس يقعون يعني في أشياء من الربا بسبب الجهل يعني وعدم العلم، فنسأل الله تعالى أن يعفو عنهم. وطبعا الأمر زاد سوءا يعني في هذا العصر، أنه يعني يوجد بعض الفتاوى يعني علماء السوء وكذا، يعني لأن فتوى الشيخ الأزهر هو فتوى مجمع البحوث الإسلامية مؤخرا بجواز يعني فوائد البنوك، يعني حتى ما وصل الأمر إنه مثلا إنه شيء محرم ويباح للضرورة ولا كذا، يعني في حالات خاصة أو يعني تعدوا هذه المرحلة يعني إلى مرحلة أنها أصلا ليست من الربا، وقالوا إن هذه الفوائد يعني كأنها نوع من الأرباح وكأنها كذا، يعني توسع الناس في هذا في باب الربا يعني توسعا عظيما يعني إلا من رحمه الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.